الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، انتهينا خلاص من مسائل باب الطهور للوضوء، ننتقل إلى بعده. انتهينا الأشياء اللي ما ذكرنا. طيب، كنا قد ذكرنا المسائل التي تضمنها باب الطهور للوضوء. بقي علينا من مسائل هذا الباب ما يشير إليه الأثر الذي أورده الإمام مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوضؤون جميعا. هذا الأثر أو هذا الحديث فيه مسألة، وهي: ما حكم الماء إذا خلت به المرأة؟ جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، فذهب بعض أهل العلم بناء على هذا الحديث أن الماء إذا توضأت به المرأة كره للرجل أن يتوضأ به، وبعضهم ذهب إلى التحريم بظاهر هذا الحديث، أن المرأة إذا توضأت من إناء وبقيت بقية من الماء في هذا الإناء، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه يحرم على الرجل أن يتوضأ بهذه البقية، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يكره على الرجل أن يتوضأ من هذه البقية. وذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى أن المرأة إذا خلت بالماء يعني استعملت الماء بمفردها بدون الرجل، كره للرجل أن يستعمل بقية الماء الذي خلت به والأثر الذي أورده الإمام مالك رحمه الله فيه دلالة على أن ذاك النهي مصروف من التحريم إلى الكراهة، بدليل أنه ذكر أن الرجال والنساء يتوضؤون جميعا، يعني يتوضأ النساء من الماء ثم يأتي الرجال ويتوضأ من نفس الماء، ما في إشكال عندهم في هذا. فهذا الحديث، ومعلوم أن هذا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وما دام في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فقد اطلع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وما دام الرسول اطلع عليه وأقره صار سنة تقريرية، فهذه قرينة صارفة للنهي من التحريم إلى الكراهة. وأورد أهل العلم في هذه المسألة أيضا حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وإحدى زوجاته من إناء واحد تختلف فيه أيديهما، حتى تقول زوجته: دع لي أيترك لي بقية من الماء. وأورد أهل العلم أيضا حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ماء كان لميمونة زوجته رضي الله عنها. فقالوا: هذه كلها النصوص إما تدل على أن النهي غير ثابت، أو أن النهي ثابت ولكنه مصروف من التحريم إلى الكراهة، الكرف. وهذا هو أظهر الأقوال في هذا الحديث. هذا هو أظهر الأقوال في هذا الحديث، أن النهي عن توضؤ الرجل بفضل طهور المرأة محمول على الكراهة وليس على التحريم، وليس على التحريم. طيب، أما عند من يرى أنه أن النهي للكراهة إذا خلت به المرأة إيش حكمه؟ هل نقول أنه نجس؟ إذا قلنا أنه للتحريم وليس للكراهة، هل نقول أنه نجس؟ نقول لا، فقط لا يجوز الرجل أن يستعمل، لا يجوز الرجل أن يستعمله. وليس في الحديث أي دلالة على أن هذا الماء صار نجسا، على أن هذا الماء صار نجسا. خلاص، إذن نقول هذا الأثر أورده الإمام مالك لبيان حكم الماء الذي يبقى، الذي يبقى بعد طهور المرأة. ما حكم هذا الماء؟ حكمه عند مالك أنه يجوز استعماله بلا كراهة. قال عند غير مالك، أقول عند غير مالك الذين أثبتوا حديث نهي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، حملوا بهذا الحديث ذاك الحديث من التحريم إلى الكراهة فقط، إلى الكراهة فقط. ننتقل إلى الباب الذي يلي، باب ما لا يجب منه الوضوء. تقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما لا يجب منه الوضوء. حدثني يحيى المالك عن محمد بن عمر عن محمد بن إبراهيم عن أمي ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أطيل ليلي وأمشي في المكان القذر. قالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره مبا. وحدثني عن مالك أنه رأى ربيعة بن عبد الرحمن يجلس مرارا وهو في المسجد فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل قلص طعاما هل عليه الوضوء؟ فقال: ليس عليه الوضوء، وليتمضمض من ذلك وليغسل فاه. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر حلق ابن أبي سعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. قال يحيى: وسئل مالك هل في القي وضوء؟ قال: لا، ولكن ليتمضمض من ذلك وليغسل فاه وليس عليه وضوء.
طيب، هذا الباب تضمن عدة مسائل. المسألة الأولى: النجاسة إذا أصابت بدن الإنسان أو ثوبه لا توجب الوضوء. المسألة الثانية: حكم القلب، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء. المسألة الثالثة: حمل الجنازة، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء. هذه ثلاث مسائل تضمنها هذا الباب. وهناك مسألة فرعية ستأتي في المسألة الأولى إن شاء الله، وهي مسألة حكم الاستحالة، حكم الاستحالة، سنشير إليها. أقول: هذا الحديث الذي أورده المصنف عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت للرسول صلى الله عليه وسلم: إني امرأة أطيل ذيلي. المقصود بذيلي أي تطيل ملابسها حتى تصبح خلفها كالذيل. وقد سألت أم سلمة في حديث آخر الرسول صلى الله عليه وسلم: قدر كم تطيل المرأة ثوبها؟ قال: تطيله شبرا. قالت: يا رسول الله، إذن تكشف. قال: تطيله ذراعا. قال تطيله ذراعا. المرأة إذا لبست مثل هذا الثوب سيكون خلفها الثوب يسحب على الأرض كالذيل. هذا معنى قولها: أطيل ذيلي، أي أطيل ثيابي حتى لا تكشف، حتى لا تكشف. وإذا لبست المرأة مثل هذا اللباس ومشت في الطريق، لا شك أنها إذا مرت في الطريق ستمر على قاذورات، بل على نجاسات. تعلمون الطرق قديما ليست كالآن، المجاري وهذه قد تكون على ظهر الطريق، طيب على ظاهر السكة، على ظاهر ممشى الناس. فإذا مرت المرأة وهي تلبس مثل هذا اللباس، ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أن ثيابها سيصيبها كذا، بل ستصيبها نجاسات. فسألت الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، إني امرأة أطيل ديني وأمشي في المكان القذر، ما لي طريق إلا من هنا، ولا بد أمشي من هذا المكان القذر. ليش سألت زي كده؟ لأنها عرفت أن ثوبها بهذا الأمر قد تنجس، قد تنجس. إيش حكم ثوبي هذا؟ أحتاج أصليب وأحتاج كذا، إيش حكم ثوبي هذا؟ فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده، يطهره ما بعده. أي أخبرها الرسول صلى الله عليه وسلم أنها إذا مشت في الطريق فمرت على أرض قذرة فيها نجاسة، وتلطخ ثوبها، طرف الثوب في الزين، في الزين شيء من هذه النجاسة، لا شك أنها ستمر بعد هذا على أرض طيبة فيها تراب طيب، فيها تراب طيب. مرورها على هذه الأرض الطيبة سيطهر هذا الثوب، سيطهر هذا الثوب. ووجه إرادة المصنف رحمه الله لهذا الحديث في هذا الباب، وهو باب ما لا يجب منه الوضوء، أن النجاسة إذا أصابت بدن أو ثوب من كان على وضوء لا توجب عليه وضوءا. يعني أنت قد تتوضأ ثم تلمس النجاسة بيدك، هل معنى هذا أن وضوءك انتقض؟ الجواب لا، وضوءك لن ينتقض، أغسل فقط النجاسة وأزلها، أغسل فقط النجاسة وأزلها. أفرض أنت مثلا توضأت وثيابك طاهرة، مرت في محل وأصابتك نجاسة، هل وضوءك انتقض؟ نقول لا، اغسل فقط محل النجاسة. إذن الوضوء لا يجب الوضوء من إصابة النجاسة بدل من كان على طهارة، أو ثياب من كان على طهارة. خلاص، فرع هذا الحديث محمول عند الإمام مالك وجماعة من أهل العلم على القاذورات الجافة، وليس محمولا عند الإمام مالك وعند غيره على القاذورات الرطبة. ليش؟ قالوا لأن القاذورة الرطبة لا تزول، أو النجاسة الرطبة لا تزول إلا بالماء، لأن الماء عندهم أصل في إزالة النجاسة، أصل في إزالة النجاسة. فحملوا الحديث على غير ظاهر، قالوا هذا في النجاسة الجافة في الشيء الجاف إلا إذا أصاب الثوب ثم جاء الثوب مرة ثانية على التراب يروح، مو في النجاسة الرطبة، مو في النجاسة الرطبة. وذهب أبو حنيفة وآخرون وعلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا الحديث دليل، أن هذا الحديث دليل أن زوال عين النجاسة كافي في الحكم بالطهارة، سواء زالت بالماء أو بالماء أو بغير الماء، سواء زالت بالماء أو بغير الماء. ليش؟ قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بطهارة الثوب بمجرد مروره على أرض طاهرة بعدها، فقال عليه الصلاة والسلام: يطهره، انتبهوا للعبارة، يطهره. إيش معناه كان حكمه؟ نجس. يطهره ما بعد. لا أحد يقول المراد بالطهارة النظافة، نقول اللفظة إذا جاءت في لسان الشرع فتحمل على الحقيقة الشرعية المعروفة عنده، وكلمة الطهارة في الشرع ما تأتي إلا مقابل للنجاسة، ما تأتي مقابل للقذارة والوساخة التي ليست بنجاسة. خلاص، فقال يطهره، فأفاد بحصول طهارة الثوب بمجرد مرورها على التراب، فدل ذلك أن الطهارة تحصل بغير الماء، خلافا لمن قال أن الطهارة لا تحصل إلا بالماء. هذا واحد. اثنين، عند العلماء قاعدة يقولون ترك الاستصفال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال. قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من أم سلمة عن نوع النجاسة التي تمر عليها، هل هي نجاسة رغبة أو جافة، لم يستفصل، لم يستفصل عن نوع هذه النجاسة. قالوا ترك الاستفصال في مقام الاحتمال، والمقام يحتمل أن تكون النجاسة جافة ويحتمل أن تكون النجاسة رغبة، ترك الاستفصال قال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال. قالوا فكأن قوله يطهره ما بعده على أي حال كانت هذه النجاسة سواء كانت رطبة أو جافة. قالوا هذا دليل يؤكد أن الطهارة تحصل في غير الماء. إيش مكان نوع النجاسة؟ إيش مكان نوع النجاسة؟ لو قلنا أن المراد هنا النجاسة الجافة فقط لازم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة. لو كان مراد الرسول من قوله يطهره ما بعده أنه فقط النجاسة الجافة لازم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة وهذا لا يجوز. وهذا دليل ثالث على تأكيد أن الطهارة تحصل بإيش؟ بغير الماء وأن المقصود زوال عين النجاسة. وهذا الفرع الثالث الذي نريد أن ننبه عليه. نقول معنى قول الرسول يطهره ما بعده أي أنها إذا مرت على أرض طيبة بعد تلك الأرض التي فيها النجاسة فإن مرورها على تلك الأرض الطيبة سيزيل عين النجاسة فتطهر. أما إذا مرت ولم تزل عين النجاسة قائمة في الثوب فإنها لا تزال نجسة عليها أن تزيلها. إذن معنى قول الرسول يطهره ما بعده أي أن مرورك على شيء على تراب طيب نظيف بعد هذا تزول به العين تحصل به الطهارة. يوضح هذا حديث آخر عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم من المسجد فلينظر من عليه فإن وجد فيه ما أذى فليمسحهما وليصلي فيهما. فطلب إزالة عن النجاسة. يوضح هذا أيضا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى بن علي وقف الصحابة خلفه بن علي فأثناء الصلاة خلع عن عليه فخلع الصحابة نعم زي ما سوى الرسول سوى عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم. لما انتهى من الرسول قال لماذا خلع بن علي؟ قال يا رسول الله قال أنا آنفا فأخبرني أن في نعلي أذى فخلعتهما. فدل ذلك أنه ليس مجرد المرور على الأرض طيبة حتى والنجاسة عينها قائمة يأتي حكم الطهارة بل لا بد من زوال عين النجاسة. وهذا الفرع الثالث مهم تنتبهوا له. وضحت الآن فرع رابع فرع ثالث. هذا الكلام كله اللي انتم شايفينه استدل به العلماء على مسألة أخرى تتعلق بالطهارة وبالنجاسة وهي مسألة الاستحالة يعني تحول النجاسة من عين إلى عين مثلا لو أن أرضا زال فيها شخص أصابتها الشمس والهواء حتى زال أثر البول هل يحكم بأن هذه الأرض طاهرة ولا لابد من ماء؟ لو أن ثوبا أصابته نجاسة وتوارد على هذا الثوب الهواء والشمس حتى زالت عين النجاسة هل يحكم أن هذا الثوب طاهر ولا لابد من الماء؟ لو أن إنسان تغلط في محل ثم تحول هذا الغائط إلى رماد هل هذا الرماد يكون طاهر ولا نجس؟ يسموها مسألة ايه هذه؟ الاستحالة التحول من التحول ان العين النجفة تحولت الى عين اخرى. مثال اخر لو جبنا شيء الخنزير مو نجف لو جبنا شيء من الخنزير ودخلناه في عمليات كيماوية حتتحول الى شيء اخر ايش حكم هذا الشيء الاخر؟ هل يبقى عليه حكم النجاسة او لا؟ إذا قلنا بما قال به الأحناف وبما قال به شيخ الإسلام ابن تيمية أن الماء ليس أصل في أن الماء أن إزالة النجاسة تحصل بغير الماء، وأن المقصود زوال العين، تأتي مسألة الاستحالة. أنا نقول إذن يتغير حكم العين النجسة بتحولها، لأن تحولها يعني زوالها. أنت حكمت أن هذا الغائط نجس، لكن الآن هو ليس غائط، هو رماد. أنت حكمت أن هذه الأرض نجسة لأن عليها بول، لكن الأرض هذه لا يوجد فيها أثر للبول. أنت حكمت أن هذا الماء المجاري نجس لأنه فيه براز الناس وأبوالهم وما إلى ذلك، لكن الآن هذا الماء دخل في عمليات تنظيف وتكرير وخرج ماء ثاني غير الماء الأول، زالت عين النجاسة. إيش يلزم أن تقول أن الحكم تغير؟ كانت أول نجسة لأن العين عين نجسة، لكن الآن العين تغير، لم تعد هي العين النجسة تلك. كيف يصير حكم هذا العين؟ نقول حكم آخر غير تلك، والأصل في العيان الطهارة إذا نحكم عليها بأنها طهارة. فهمتم؟ هل يسموها مسألة إيش؟ التحول منها أو الاستحالة منها. مثلا المسألة اللي يسألوا عنها الشباب كثير في أوروبا وغيرها، يقول لك الجيلاتين، تعرفون الجيلاتين؟ الجيلاتين الجيلاتين هذا يقولون أنه يؤخذ من عظام البقر، والبقر في أوروبا وتلك البلاد في الغالب يكون إيش؟ ميت، لأنه لا يزكي الزكاة الشرعية، يكون ميتا. يقولون يأخذون هذا العظم ثم يجرون عليه عمليات كيماوية فيتحول إلى مادة أخرى يكون منها صناعة هذا الحلوى الجيلاتين. فنقول البقرة ميتة وأجزاءها نجسة، خلاص، وأجزاءها نجسة، ولكنها ما دام تحولت إلى عين أخرى غير تلك العين النجسة فهي طاهرة. أحد الأخوة قال هنا جبن صح كلام، الأنفحة يأتون إلى العجل الصغير أو الغنم الصغير ويأخذون من معدته اللبن اللي في المعدة عنده ويرموه مع الحليب فيتحول الحليب إلى جبن، وأحيانا يأخذون قطعة من المعدة يذبحوه يأخذوا قطعة من المعدة، والكفار هناك ما عندهم ذبح، قد يقتلونه وقتل ويأخذوا هذه قطعة من المعدة ويدخلونها مع الحليب يتحول الحليب إلى جبن، يتحول ويتغير ما صح، وبدأ بأنصحة لكنه صار شيء ثاني. هل نحكم عليه بالمطهر ولا نجد؟ الصحابة كانوا يأكلون، فإيش يقول هذا؟ الصحابة كانوا يأكلوا الجبن اللي يأتيهم من فارس ومن الروم ومن البلاد الأخرى، يأكلون الجبن الذي يأتيهم من هناك، وهم يصنعون بهذه الطريقة. فدل ذلك أن التحول، أن الاستحالة إيش؟ مطهرة، لأنه ليش صارت مطهرة؟ لأنها تزيل العين النجسة، فيتغير حكمها، فيتغير حكمها. هذه الفروع كلها متعلقة بهذا الحديث الأول، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نبه فيه إلى أن زوال النجاسة هو المقصود، لأن زوال النجاسة هو المقصود سواء زالت بالماء أو بغير الماء، ومما تزول به النجاسة الاستحالة. ثم أورد بعد ذلك حديث أثر عن مالك أنه رأى ربيعة بن عبد الرحمن ويعرف بربيعة الرأي، وهو من شيوخ الإمام مالك رحمه الله، يقلس مرارا. القلس هو القيء القليل، قليل القيء، قليل القيء حتى ما يملأ الفم، ما يملأ الفم. يحصل أحيانا الإنسان لمرض أو لشبع يتجشع فيخرج معه شيء من الطعام، يخرج يرجع، هذا اسمه قلس ما دام قليلا. أما إذا صار كثير فيسمى قيء، إذا صار كثير فيسمى قيء، إذا قليل يسمى قلس. وهو في المسجد فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي. قال يحيى وسئل مالك عن رجل قلص طعاما هل عليه وضوء؟ قال ليس عليه وضوء، ولمضمض من ذلك وليمضمض من ذلك وليغسل فاه، وليغسل فاه. وفي آخر الباب قال يحيى وسئل مالك هل في القيد وضوء؟ قال لا، ولكن ليتمضمض من ذلك وليغسل فاه وليس عليه وضوء. إذن الإمام مالك رحمه الله يذهب إلى أن القيد إيه؟ لا يوجب الوضوء وهو الصحيح. القيء لا يوجب الوضوء وهو الصحيح. القيء فقط، القيء فقط يعني نوع من النوع يحتاج معه الإنسان إلى أن يغسل فمه، أما أكثر من ذلك لا يجب على المصلي. وسبق للإمام على من ليس عليه حدث، وسبق للإمام مالك رحمه الله أن ذكر في باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة أن ذكر مسألة فقدنا أن نذكرها هناك، وهي مسألة قال يحيى قال مالك الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد، ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم. إذن الإمام مالك يرى أن الرعاف خروجه لا يوجب الوضوء، والرعاف هو الدم الذي يخرج من الأنف، ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد، يعني الدم والقيح إذا سال من الجسد من أي محل لا يوجب الوضوء، حتى ولو سال من محل البول والغراب، حتى لو سال من السبيلين، لو سال دم أو قيح من السبيلين عند الإمام مالك لا يوجب الوضوء عند الإمام مالك. قال ولا يتوضأ إلا من حدث، يعني إلا من غائط أو بول يخرج من ذكر أو دبر، يعني يخرج من السبيلين أو نوع. فكأن الإمام مالك رحمه الله راعى فيما ينقض الوضوء أمران، راعى أمرين. الأمر الأول راعى ما جرت العادة بخروجه وهو البراز والبول إذا خرج من الطبل أو من الدبر، إذا خرج من الذكر أو من الدبر. أما إذا خرج قيح أو دم سلامته أو أي شيء آخر كدود فإنه لا يوجب عنده الوضوء، لا يوجب عنده الوضوء، فقط الخارج من السبيلين يوجب عنده الوضوء والنوم. والباب هذا نبه على أن الخلل لا يوجب الوضوء، فقال معنى هذا أن الإمام مالك لا يوجب أنه عند المالكية لا يجب الوضوء إلا فقط من الخارج من السبيلين والنوم. نقول لا، أصحاب الإمام مالك عندهم مما يوجب الوضوء مس الذكر بشهوة، مما يوجب الوضوء مس المرأة بشهوة أو تقبيل المرأة بشهوة، عندهم هذا مما يوجب الوضوء. قال وإنما أراد مالك هنا التنبيه على ما ينتقص به الوضوء مما جرت العادة به، مما جرت العادة به. وتحرير المسألة هنا أن نقول عدم نقض الوضوء بأي خارج من البدن ما عدا السبيلين صحيح، لأنه لا دليل على نقض الوضوء بهذا. وقد ذكر الإمام البخاري تعليقا عن الحسن البصري في باب من لم يرى الوضوء، من لم يرى الوضوء إلا في الخارج من السبيلين، قال الحسن البصري وكانوا يصلون بجراحاتهم أو في جراحاتهم، يعني وهناك دم يخرج فكانوا يصلون وهذا حاله. وأشار إلى أهل العلم في هذه المسألة إلى حديث الرجل الذي وقف يحرف على فم وادي وهو يصلي، فجاء أحد المشركين ورماه بسام فكان ينزعه ويستمر في صلاته، ومعلوم أنه خرج منه دم ومع ذلك استمر يصلي، واطلع الرسول على هذا في اليوم الثاني وأقره على فعله، فدل ذلك أن خروج الدم لا ينقض الوضوء، خروج الدم لا ينقض الوضوء. طيب الخارج من السبيلين، نقول نعم هذه المسألة لا يوافق عليها مالك. الخارج من السبيلين ولو لم يكن غائط أو بول فإنه يوجب الوضوء وينقض الطهارة. ليش؟ نقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نبه بأمر على كل هذه الأشياء. ما هو هذا الأمر؟ نقول ما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قالوا: يا أبا هريرة، ما الحدث؟ قال: فساء أو ضرر. هذا تفسير أبي هريرة وراه الحديث وهو أدرى بمرويه، بل جاء صريحا مرفوعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في صلاته فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال العلماء: فنبه بحكمه أن خروج الريح ينقض الوضوء على غير الريح. نقول: إذا كانت الريح وهي لا جرم لها، خروجها من السبيلين ينقض الوضوء، فغير الريح من الدم أو القيح أو الدود من باب أولى أن ينقض الوضوء. إذن نحن لا نوافق الإمام مالك، بلاش إحنا مين العلماء نوافق الإمام مالك في أن الخارج من السبيلين غير الغائط والبول لا ينقض الوضوء، بل قالوا كل خارج من السبيلين ينقض الوضوء بدليل حديث نقض الوضوء بإيش؟ بالريح. خلاص. قال: أو نوم. سبق تقرير أن النوم ينقض الوضوء. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله عن نافع أن عبد الله بن عمر حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. أقول هذا من الإمام مالك تنبيه إلى أن حمل الجنازة لا يوجب الوضوء، فهو يشير إما إلى ضعف الحديث الوارد أو إلى أنه مصروف إلى الاستحباب. ما هو الحديث الوارد؟ نقول: حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمل جنازة فليتوضأ. فهذا الحديث عند الإمام مالك إما محمول على الاستحباب أو أنه ضعيف، بدليل أن عبد الله بن عمر كان يفعل هذا ولا أحد ينكر عليه من الصحابة الذين يشاهدون فعله رضي الله عنه. ومعلوم أنه لا يفعل هذا إلا بأصل، لا يفعل هذا إلا بأصل على الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه كما أخرجه الحاكم وغيره أنه قال: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، ليس عليكم في غسل ميتكم غسل. إذن الغسل ليس بواجب. خلاص. طيب، حمل الجنازة، نقول بهذا الأثر الوارد عن عبد الله بن عمر وبأثار أخرى استدل العلماء إلى أن الوضوء من حمل الجنازة على الاستحباب وليس على الوجوب، وعليه فإن حمل الجنازة لا ينقض الوضوء، حمل الجنازة لا ينقض الوضوء. طيب، ما معنى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: ومن حمل جنازة فليتوضأ؟ قالوا: هذا مصروف للاستحباب، ومعناه أن الإنسان إذا حمل جنازة فليكن مستعدا بالصلاة عليها بأن يكون متوضئا، لأنهم كانوا أول مزينة الجنازة ما يعرفوها إلا من المسجد، يمشي مع الجنازة من حين تخرج من بيتها، يحملوها لين تجي المسجد، يصلوا عليها في المسجد ويحملوها لين يدفنوها. فإذا حملوا الجنازة من البيت إلى المسجد كانوا على وضوء تصلوا. قالوا: هذا معنى ومن حمل جنازة فليتوضأ، أي ليكن متهيئا للصلاة عليها، هذا معنى. قالوا: هذا معنى، وهو على الاستحباب عندهم لا على الوجوب. إذن مراد الإمام مالك رحمه الله من إيراد هذا الأثر التنبيه على أن حمل الجنازة ليس مما يوجب الوضوء، حمل الجنازة ليس مما يوجب الوضوء. واضح؟ طيب، كده نكون انتهينا إن شاء الله من هذا الباب، وهذا آخر درس، وبعده إن شاء الله نتوقف حتى تبدأ الدراسة، وبعد ذلك الدراسة بأسبوع نعود ونواصل درس الموصى. الآن نفصل أو ننتقل إلى درس.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثات وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، انتهينا خلاص من مسائل باب الطهور للوضوء، ننتقل إلى بعده. انتهينا؟
انتهينا؟ الأشياء في تفصيل ما ذكرنا.
كنا قد ذكرنا المسائل التي تضمنها باب الطهور للوضوء. بقي علينا من مسائل هذا الباب ما يشير إليه الأثر الذي أورده الإمام مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوضؤون جميعا ليتوضؤون جميعا. هذا الأثر أو هذا الحديث فيه مسألة، وهي: ما حكم الماء إذا خلت به المرأة؟ ما حكم الماء إذا خلت به المرأة؟ جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، بفضل طهور المرأة. فذهب بعض أهل العلم بناء على هذا الحديث أن الماء إذا توضأت به المرأة كره للرجل أن يتوضأ به، وبعضهم ذهب إلى التحريم بظاهر هذا الحديث أن المرأة إذا توضأت من إناء وبقيت بقية من الماء في هذا الإناء، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه يحرم على الرجل أن يتوضأ بهذه البقية، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يكره على الرجل أن يتوضأ من هذه البقية. وذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى أن المرأة إذا خلت بالماء يعني استعملت الماء بمفردها بدون الرجل، كره للرجل أن يستعمل بقية الماء الذي خلت به، كره للرجل أن يستعمل بقية الماء الذي خلت به. والأثر الذي أورده الإمام مالك رحمه الله فيه دلالة على أن ذاك النهي مصروف من التحريم إلى الكراهة، بدليل أنه ذكر أن الرجال والنساء يتوضؤون جميعا، يعني يتوضأ النساء من الماء ثم يأتي الرجال ويتوضأ من نفس الماء. ما في إشكال عندهم في هذا. فهذا الحديث، ومعلوم أن هذا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وما دام في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فقد اطلع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وما دام الرسول اطلع عليه وأقره صار سنة تقريرية، فهذه قرينة صارفة للنهي من التحريم إلى الكراهة. وأورد أهل العلم في هذه المسألة أيضا حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وإحدى زوجاته من إناء واحد تختلف فيه أيديهما، حتى تقول زوجته: دع لي يترك لي بقية من الماء. وأورد أهل العلم أيضا حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ماء كان لميمونة زوجته رضي الله عنها. فقالوا: هذه كلها النصوص إما تدل على أن النهي غير ثابت، أو أن النهي ثابت ولكنه مصروف من التحريم إلى الكراهة، مصروف من التحريم إلى الكراهة. وهذا هو أظهر الأقوال في هذا الحديث، هذا هو أظهر الأقوال في هذا الحديث، أن النهي عن توضؤ الرجل بفضل طهور المرأة محمول على الكراهة وليس على التحريم.
طيب، أما عند من يرى أنه أن النهي للكراهة إذا خلت به المرأة إيش حكمه؟ هل نقول أنه نجس؟ إذا قلنا أنه للتحريم وليس للكراهة، هل نقول أنه نجس؟ نقول لا، فقط لا يجوز الرجل أن يستعمل، لا يجوز الرجل أن يستعمل، وليس في الحديث أي دلالة على أن هذا الماء صار نجسا، على أن هذا الماء صار نجسا. خلاص، إذن نقول هذا الأثر أورده الإمام مالك لبيان حكم الماء الذي يبقى، الذي يبقى بعد طهور المرأة. ما حكم هذا الماء؟ حكمه عند مالك أنه يجوز استعماله بلا كراهة. بل عند غير مالك، أقول عند غير مالك الذين أثبتوا حديث نهي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، حملوا بهذا الحديث ذات الحديث من التحريم إلى الكراهة فقط، إلى الكراهة فقط. ننتقل إلى الباب الذي يلي، باب ما لا يجب منه الوضوء. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما لا يجب منه الوضوء. حدثني يحيى المالك عن محمد بن عمر عن محمد بن ابراهيم عن امي ولد لابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف انها سالت ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: اني امراه اطيل بيتي وامشي في المكان القذر. قالت ام سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهرهما بعد. وحدثني عن مالك انه راى ربيعه بن عبد الرحمن يجلس مرارا وهو في المسجد فلا ينصرف ولا يتوضا حتى يصلي. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل قلص طعاما هل عليه الوضوء؟ فقال: ليس عليه الوضوء، وليتمضمض من ذلك وليغسل فاه. وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر حلق ابن ابي سعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضا. قال يحيى: وسئل مالك هل في القي وضوء؟ قال: لا، ولكن ليتمضمض من ذلك وليغسل فاه وليس عليه وضوء.
طيب، هذا الباب تضمن عدة مسائل. المسألة الأولى: النجاسة إذا أصابت بدن الإنسان أو ثوبه لا توجب الوضوء. المسألة الثانية: حكم القلب، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء. المسألة الثالثة: حمل الجنازة، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء. هذه ثلاث مسائل تضمنها هذا الباب. وهناك مسألة فرعية ستأتي في المسألة الأولى إن شاء الله، وهي مسألة حكم الاستحالة. حكم الاستحالة سنشير إليها. أقول: هذا الحديث الذي أورده المصنف عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت للرسول صلى الله عليه وسلم: إني امرأة أطيل ذيلي. المقصود بذيلي أي تطيل ملابسها حتى تصبح خلفها كالذيل. وقد سألت أم سلمة في حديث آخر الرسول صلى الله عليه وسلم: قدر كم تطيل المرأة ثوبها؟ قال: تطيله شبرا. قالت: يا رسول الله، إذا نتكشف. قال: تطيله ذراعا. قال تطيله ذراعا. المرأة إذا لبست مثل هذا الثوب سيكون خلفها الثوب يسحب على الأرض كالذيل. هذا معنى قولها: أطيل ذيلي، أي أطيل ثيابي حتى لا أتكشف، حتى لا أتكشف. وإذا لبست المرأة مثل هذا اللباس ومشت في الطريق، لا شك أنها إذا مرت في الطريق ستمر على قاذورات، بل على نجاسات. تعلمون الطرق قديما ليست كالآن، المجاري وهذه قد تكون على ظهر الطريق، قد تكون على ظهر الطريق، على ظاهر السكة، على ظاهر ممشى الناس. فإذا مرت المرأة وهي تلبس مثل هذا اللباس، ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أن ثيابها سيصيبها كذا، بل ستصيبها نجاسات. فسألت الرسول صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، ما لي طريق إلا من هنا ولا بد أمشي من هذا المكان القذر. ليش سألت زي كده؟ لأنها عرفت أن ثوبها بهذا الأمر قد تنجس، قد تنجس، ايش حكم ثوبي هذا؟ احتاج اصليب واحتاج كذا، ايش حكم ثوبي هذا؟ فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده، يطهره ما بعده. اي اخبرها الرسول صلى الله عليه وسلم انها اذا مشت في الطريق فمرت على ارض قدرة فيها نجاسة وتلطخ ثوبها، طرف الثوب في السيل في الزين شيء من هذه النجاسة، لا شك انها ستمر بعد هذا على ارض طيبة فيها تراب طيب، فيها تراب طيب، مرورها على هذه الأرض الطيبة سيطهر هذا الثوب، سيطهر هذا الثوب. ووجه إرادة المصنف رحمه الله لهذا الحديث في هذا الباب وهو باب ما لا يجب منه الوضوء، أن النجاسة إذا أصابت بدن أو ثوب من كان على وضوء لا توجب عليه وضوءا. يعني أنت قد تتوضأ ثم تلمس النجاسة بيدك، هل معنى هذا أن وضوءك انتقض؟ الجواب لا، وضوءك لم ينتقض، أغسل فقط النجاسة وأزلها، أغسل فقط النجاسة وأزلها. أفرض أنت مثلا توضأت وثيابك طاهرة، مرت في محل وأصابتك نجاسة، هل وضوءك انتقض؟ نقول لا، أغسل فقط محل النجاسة. إذن الوضوء لا يجب الوضوء من إصابة النجاسة بدن من كان على طهارة أو ثياب من كان على طهارة. خلاص فرع هذا الحديث محمول عند الإمام مالك وجماعة من أهل العلم على القاذورات الجافة، وليس محمولا عند الإمام مالك وعند غيره على القاذورات الرطبة. ليش؟ قالوا لأن القاذورة الرطبة لا تزول أو النجاسة الرطبة لا تزول إلا بالماء، لأن الماء عندهم أصل في إزالة النجاسة، أصل في إزالة النجاسة، فحملوا الحديث على غير ظاهر، قالوا هذا في النجاسة الجافة في الشيء الجاف إلا إذا أصاب الثوب ثم جاء الثوب مرة ثانية على التراب يروح، مو في النجاسة الرطبة، مو في النجاسة الرطبة. وذهب أبو حنيفة وآخرون وعلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا الحديث دليل، أن هذا الحديث دليل أن زوال عين النجاسة كافي في الحكم بالطهارة، سواء زالت بالماء أو بالماء أو بغير الماء، سواء زالت بالماء أو بغير الماء. ليه؟ قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بطهارة الثوب بمجرد مروره على أرض طاهرة بعدها، فقال عليه الصلاة والسلام يطهره، انتبهوا للعبارة يطهره، إيش معناه كان حكمه؟ نجس، يطهره ما بعد. لا أحد يقول المراد بالطهارة النظافة، نقول اللفظة إذا جاءت في لسان الشرع فتحمل على الحقيقة الشرعية المعروفة عنده، وكلمة الطهارة في الشرع ما تأتي إلا مقابل للنجاسة، ما تأتي مقابل للقذارة والوساخة التي ليست بنجاسة. خلاص؟ فقال يطهره، فأفاد بحصول طهارة الثوب بمجرد مرورها على التراب، فدل ذلك أن الطهارة تحصل بغير الماء، خلافا لمن قال أن الطهارة لا تحصل إلا بالماء. هذا واحد. اثنين، عند العلماء قاعدة يقولون ترك الاستصفال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من النقائص. قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من أم سلمة عن نوع النجاسة التي تمر عليها، هل هي نجاسة رغبة أو جافة، لم يستفصل، لم يستفصل عن نوع هذه النجاسة. قالوا ترك الاستفصال في مقام الاحتمال، والمقام يحتمل أن تكون النجاسة جافة ويحتمل أن تكون النجاسة رغبة، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقام. قالوا فكأن قوله يطهره ما بعده على أي حال كانت هذه النجاسة سواء كانت رغبة أو جافة، فقالوا هذا دليل يؤكد أن الطهارة تحصل بغير الماء ايش مكان نوع النجاسة؟ ايش مكان نوع النجاسة؟ لو قلنا ان المراد هنا النجاسة الجافة فقط لازم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة. لازم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة. لو كان مراد الرسول من قوله يطهره ما بعده انه فقط في النجاسة الجافة لازم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز. وهذا دليل ثالث على تأكيد ان الطهارة تحصل بإيش؟ بغير الماء، وان المقصود زوال عين النجاسة. وهذا الفرع الثالث الذي نريد ان ننبه عليه، نقول معنى قول الرسول يطهره ما بعده اي انها اذا مرت على ارض طيبة بعد تلك الارض التي فيها النجاسة فان مرورها على تلك الارض الطيبة سيزيل عين النجاسة فتطهر، اما اذا مرت ولم تزل عين النجاسة قائمة في الثوب فانها لا تزال نجسة عليها ان تزيلها. إذا معنى قول الرسول يطهره ما بعده أي أن مرورك على شيء على تراب طيب نظيف بعد هذا تزول به العين تحصل به الطهارة. يوضح هذا حديث آخر عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم من المسجد فلينظر من عليه فإن وجد فيه ما أذى فليمسحهما وليصلي فيهما. فطلب إزالة عين النجاسة. يوضح هذا أيضا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى بن علي وقف الصحابة خلفه بن علي فأثناء الصلاة خلع عن علي فخلع الصحابة سوى الرسول سوى عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاه. لما انتهى من الرسول قال لماذا خلعت النعالي؟ قال يا رسول الله قال ما أتاني آنفا فأخبرني أن في نعلي أذى فخلعتهما. فدل ذلك انه ليس مجرد المرور على الارض طيبه حتى والنجاسه عينها قائمه ياتي حكم الطهاره، بل لابد من زوال عين النجاسه. وهذا الفرع الثالث مهم تنتبهوا له. وضحت الان فرع رابع فرع ثالث. هذا الكلام كله اللي انتم شايفينه استدل به العلماء على مساله اخرى تتعلق بالطهاره وبالنجاسة وهي مسألة الاستحالة، يعني تحول النجاسة من عين إلى عين، تحول النجاسة من عين إلى عين. مثلا لو أن أرضا بال فيها شخص أصابتها الشمس والهواء حتى زال أثر البول، هل يحكم بأن هذه الأرض طاهرة ولا لابد من ماء؟ لو أن ثوبا أصابته نجاسة وتوارد على هذا الثوب الهواء والشمس حتى زالت عين النجاسة، هل يحكم أن هذا الثوب طاهر ولا لابد من الماء؟ لو أن إنسان تغوط في محل ثم تحول هذا الغائط إلى رماد هل هذا الرماد يكون طاهر ولا نجس؟ يسموها مسألة ايش هذه؟ الاستحالة، التحول، من التحول ان العين النجفة تحولت الى عين اخرى. مثال اخر، لو جبنا شيء الخنزير مو نجف، لو جبنا شيء من الخنزير ودخلناه في عمليات كيماوية حتتحول الى شيء اخر ايش حكم هذا الشيء الاخر؟ هل يقع عليه حكم النجاسة او لا؟ إذا قلنا بما قال به الأحناف وبما قال به شيخ الإسلام ابن تيمية أن الماء ليس أصل في أن إزالة النجاسة تحصل بغير الماء وأن المقصود زوال العين، تأتي مسألة الاستحالة. أنا نقول إذن إذا غير حكم العين النجسة بتحولها لأن تحولها يعني زوالها، حكمت ان هذا الغائط نجس، لكن الان هو ليس غائط هو رماد. انت حكمت ان هذه الارض نجسه لان عليها بول، لكن الارض هذه لا يوجد فيها اثر للبول. انت حكمت ان هذا الماء ماء المجاري نجس لانه فيه براز الناس وابوالهم وما الى ذلك، لكن الان هذا الماء دخل في عمليات تنظيف وتكرير وخرج ماء ثاني غير الماء الاول، زالت عين النجاسه. ايش يلزم ان تقول ان الحكم تغير؟ كانت اول نجسه لان العين عين نجسه، لكن الان الان العين تغير، لم تعد هي العين النجسه تلك. ايش يصير حكم هذه العين؟ نقول حكم اخر غير تلك. والاصل في العين الطهاره اذا نحكم عليها بانها طهاره. فهمتم؟ هل يسموها مساله ايش؟ التحول منها او الاستحاله منها. مثلا المسألة اللي يسألوا عنها الشباب كثير في أوروبا وغيرها، يقول لك الجيلاتين، تعرفون الجيلاتين؟ الجيلاتين الجيلاتين هذا يقولون أنه يؤخذ من عظام البقر، والبقر في أوروبا وتلك البلاد في الغالب يكون إيش؟ ميت، لأنه لا يذكر الزكاة الشرعية، يكون ميتا. يقولون يأخذون هذا العظم ثم يجرون عليه عمليات كيماوية فيتحول إلى مادة أخرى يكون منها صناعة هذا الحلوى الجيلاتين. فنقول البقرة ميتة وأجزاءها نجسة، خلاص وأجزاءها نجسة، ولكنها ما دام تحولت إلى عين أخرى غير تلك العين النجسة فهي طهارة. أحد الأخوة قال هنا الجبن صح كلام الأنفحة، يأتون إلى العجل الصغير أو الغنم الصغير ويأخذون من معدته اللبن اللي في المعدة عنده ويرموه مع الحليب فيتحول الحليب إلى جبن، وأحيانا يأخذون قطعة من المعدة يذبحوه يأخذوا قطعة من المعدة، والكفار هناك ما عندهم ذبح قد يقتلونه وقتلوا يأخذوا هذه قطعة من المعدة ويدخلونها مع الحليب يتحول الحليب إلى جبن، يتحول ويتغير ما أعرف صح. وبدأ بأنصحة لكنه صار شيء ثاني. هل نحكم عليه بالمطهر ولا نجد؟ الصحابة كانوا يأكلوا، فإيش يقول هذا؟ الصحابة كانوا يأكلوا الجبن اللي يأتيهم من فارس ومن الروم ومن البلاد الأخرى، يأكلون الجبن الذي يأتيهم من هناك وهم يصنع بهذه الطريقة. فدل ذلك أن التحول أن الاستحالة إيش؟ مطهرة، لأنه ليش صارت مطهرة؟ لأنها تزيل العين النجسة فيتغير حكمها، فيتغير حكمها. هذه الفروع كلها متعلقة بهذا الحديث الأول، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نبه فيه إلى أن زوال النجاسة هو المقصود، لأن زوال النجاسة هو المقصود سواء زالت بالماء أو بغير الماء، ومما تزول به النجاسة الاستحالة. ثم أورد بعد ذلك حديث أثر عن مالك أنه رأى ربيعة بن عبد الرحمن ويعرف بربيعة الرأي وهو من شيوخ الإمام مالك رحمه الله، يقلس مرارا. القلس هو القي القليل، قليل القي، قليل القي حتى ما يملأ الفم، ما يملأ الفم. يحصل أحيانا الإنسان لمرض أو لشبع يتجشع فيخرج معه شيء من الطعام، يخرج يرجع، هذا اسمه قلس ما دام قليلا. أما إذا صار كثير فيسمى قي، إذا صار كثير فيسمى قي، إذا قليل يسمى قلس. وهو في المسجد فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي. قال يحيى وسئل مالك عن رجل قلس طعاما هل عليه وضوء؟ قال ليس عليه وضوء، وليمضمض من ذلك وليغسل فاه، وليغسل فاه. وفي آخر الباب قال يحيى وسئل مالك هل في القي وضوء؟ قال لا، ولكن ليتمضمض من ذلك وليغسل فاه وليس عليه وضوء. إذن الإمام مالك رحمه الله يذهب إلى أن القي إيه؟ لا يوجد
الوضوء وهو وسط شرط.
القيء لا يوجب الوضوء
وهو وسط شرط.
القيء فقط القيء فقط يعني نوع من النوع يحتاج معه الإنسان إلى أن يغسل فمه، أما أكثر من ذلك لا يجب على المصلي. وسبق للإمام على من ليس عليه حدث، وسبق للإمام مالك رحمه الله أن ذكر في باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة أن ذكر مسألة فبدنا أن نذكرها هناك، وهي مسألة قال يحيى قال مالك الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد، ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم. إذن الإمام مالك يرى أن الرعاف خروجه لا يوجب الوضوء، والرعاف هو الدم الذي يخرج من الأنف، ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد، يعني الدم والقيح إذا سال من الجسد من أي محل لا يوجد الوضوء، حتى ولو سال من محل البول والغراب، حتى لو سال من السبيلين، لو سال دم أو قيح من السبيلين عند الإمام مالك لا يوجد الوضوء عند الإمام مالك. قال ولا يتوضأ إلا من حدث، يعني إلا من غائط أو بول يخرج من ذكر أو دبر، يعني يخرج من السبيلين أو نوع. فكأن الإمام مالك رحمه الله راعى فيما ينقض الوضوء أمران، راعى أمرين. الأمر الأول راعى ما جرت العادة بخروجه وهو البراز والبول إذا خرج من الطبل أو من الدبر، إذا خرج من الذكر أو من الدبر. أما إذا خرج قيل أو دم سلامته أو أي شيء آخر كدود فإنه لا يوجد عنده الوضوء، لا يوجد عنده الوضوء، فقط الخارج من السبيلين يوجب عنده الوضوء والنوم. والباب هذا نبه على أن القلب لا يوجب الوضوء، فهل معنى هذا أن الإمام مالك لا يوجب أنه عند المالكية لا يجب الوضوء إلا فقط من الخارج من السبيلين والنوم؟ نقول لا، أصحاب الإمام مالك عندهم مما يوجب الوضوء مس الذكر بشهوة، مما يوجب الوضوء مس المرأة بشهوة أو تقبيل المرأة بشهوة، عندهم هذا مما يوجب الوضوء. قال وإنما أراد مالك هنا التنبيه على ما ينتقص به الوضوء مما جرت العادة به، مما جرت العادة به. وتحرير المسألة هنا أن نقول عدم نقض الوضوء بأي خارج من البدن ما عدا السبيلين صحيح، لأنه لا دليل على نقض الوضوء بهذا. وقد ذكر الإمام البخاري تعليقا عن الحسن البصري في باب من لم يرى الوضوء، من لم يرى الوضوء إلا في الخارج من السبيلين، قال الحسن البصري وكانوا يصلون بجراحاتهم أو في جراحاتهم، يعني وهناك دم يخرج فكانوا يصلون وهذا حاله. وأشار إلى أهل العلم في هذه المسألة إلى حديث الرجل الذي وقف يحرف على فم وادي وهو يصلي، فجاء أحد المشركين ورماه بسام فكان ينزعه ويستمر في صلاته، ومعلوم أنه خرج منه دم ومع ذلك استمر يصلي، واطلع الرسول على هذا في اليوم الثاني وأقره على فعله، فدل ذلك أن خروج الدم لا ينقض الوضوء، خروج الدم لا ينقض الوضوء. طيب الخارج من السبيلين، نقول نعم هذه المسألة لا يوافق عليها مالك. الخارج من السبيلين ولو لم يكن غائط أو بول فإنه يوجب الوضوء وينقض الطهارة. ليش؟ نقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نبه بأمر على كل هذه الأشياء. ما هو هذا الأمر؟ نقول ما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قالوا يا أبا هريرة ما الحدث؟ قال فساء أو ضرر. أنه تفسير أبي هريرة وراوي الحديث وهو أدرى بمرويه، بل جاء صريحا مرفوعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في صلاته فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال العلماء فنبه بحكمه أن خروج الريح ينقض الوضوء على غير الريح. نقول إذا كانت الريح وهي لا جرم لها خروجها من السبيلين ينقض الوضوء، فغير الريح من الدم أو القيح أو الدود من باب أولى أن ينقض الوضوء. إذن نحن لا نوافق الإمام مالك، بلاش إحنا مين العلماء نوافق الإمام مالك في أن الخارج من السبيلين غير الغائط والبول لا ينقض الوضوء، بل قالوا كل خارج من السبيلين ينقض الوضوء بدليل حديث نقض الوضوء بإيش؟ بالريح. خلاص؟ قال أو نوم، سبق تقرير أن النوم ينقض الوضوء. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله عن نافع عن عبد الله بن عمر حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. أقول هذا من الإمام مالك تنبيه إلى أن حمل الجنازة لا يوجب الوضوء، فهو يشير إما إلى ضعف الحديث الوارد أو إلى أنه مصروف إلى الاستحباب. ما هو الحديث الوارد؟ نقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمل جنازة فليتوضأ. فهذا الحديث عند الإمام مالك إما محمول على الاستحباب أو أنه ضعيف، بدليل أن عبد الله بن عمر كان يفعل هذا ولا أحد ينكر عليه من الصحابة الذين يشاهدون فعله رضي الله عنه. ومعلوم أنه لا يفعل هذا إلا بأثر، لا يفعل هذا إلا بأثر على الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه كما أخرجه الحاكم وغيره أنه قال ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، ليس عليكم في غسل ميتكم غسل. إذن الغسل ليس بواجب. خلاص؟ طيب حمل الجنازة، نقول بهذا الأثر الوارد عن عبد الله بن عمر وبآثار أخرى، وبآثار أخرى استدل العلماء إلى أن الوضوء من حمل الجنازة على الاستحباب وليس على الوجوب، وعليه فإن حمل الجنازة لا ينقض الوضوء، حمل الجنازة لا ينقض الوضوء. طيب ما معنى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله ومن حمل جنازة فليتوضأ؟ قالوا هذا مصروف للاستحباب، ومعناه أن الإنسان إذا حمل الجنازة فليكن مستعدا بالصلاة عليها بأن يكون متوضئا، لأنهم كانوا أول مزينة الجنازة ما يعرفوها إلا من المسجد، يمشي مع الجنازة من حين تخرج من بيتها يحملوها على تجي المسجد، يصلوا عليها في المسجد ويحملوها على يدفنوها. فإذا حملوا الجنازة من البيت إلى المسجد كانوا على وضوء تصلوا. قالوا هذا معنى ومن حمل جنازة فليتوضأ، أي يكون متهيئا للصلاة عليها، هذا معنى. قالوا هذا معنى وهو على الاستحباب عندهم لا على الوجوب. إذن مراد الإمام مالك رحمه الله من إيراد هذا الأثر التنبيه على أن حمل الجنازة ليس مما يوجب الوضوء، حمل الجنازة ليس مما يوجب الوضوء. واضح؟ طيب كده نكون انتهينا إن شاء الله من هذا الباب، وهذا آخر درس، وبعده إن شاء الله نتوقف حتى تبدأ الدراسة، وبعد ذلك الدراسة بأسبوع نعود ونواصل درس الموصل. الآن نصل أو ننتقل إلى درس